باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين أن النبي رأى رجلا في يده حلقة من صفر حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسنن لا بأس به. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثركم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. باب ما جاء في الرقي والتمائم. فروق والتمائم. في الصحيح عن ابن أبي بشير عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله من العين والحمى. والتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. والتولة هو شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب من الشرك لوس الحلقة والخيط ونحوهما ورفع البلاء أو دفعه، ثم الباب بعده وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم، بابان متقاربان من حيث المعنى إلا أن فصلهما من أبدع التصنيف وأحسن التأليف كما سيتبين لكم. قرأ المؤلف في باب ترك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، قرأ فيه المؤلف تفصيل ما سبق ببيان التوحيد، حيث أن هذا الباب سبقته أبواب تكلم فيها المؤلف عن التوحيد وأهميته والشرك وخطورته، فهذا الباب الآن هو تفصيل معنى التوحيد وذلك ببيان ضده، والشيء يعرف بمعرفة حقيقته أولا وكذلك بمعرفة ضده أيضا، فالتوحيد يعلم بمعرفة حقيقته وبيان أفراده وكذلك بمعرفة ضده وبيان أفراده، فيعلم بمعرفة ضده وهو الشرك وبيان أفراد الشرك وصوره، وقيل وبضدها تتميز الأشياء. التوحيد يعرف جماله ويتبين للمرء حلاوته وأهميته لوقوفه على قبح الشرك ودمامته، وما يباد التوحيد منه يعني الشرك يباد التوحيد ومضاد للتوحيد، منه ما يضاد أصل التوحيد وهو ما نسميه بالشرك الأكبر. إذا من الشرك ما يضاد أصل التوحيد من أصله، هو ناقض لأصل عقل الإيمان وهو يسمى حينئذ بالشرك الأكبر، ومنه ما هو ناقض للتوحيد ناقض لكمال التوحيد، أو بتعبير أداء هو ما ينافي كمال التوحيد الواجب، منه ما ينافي كمال التوحيد الواجب، فلا تظن أن كمال التوحيد غير واجب، وهو كالرياء، كالرياء فإن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب أو غيره من صور الشرك الأصغر، فإن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. إذا تبين لنا أن الشرك منه ما هو أكبر ينافي أصل التوحيد، ومنه ما هو أصغر ينافي ماذا؟ كمال التوحيد الواجب. وقد يعبر عنه بعض العلماء بقولهم أعني ما ينافي كمال التوحيد الواجب، يقولون في هذه الصورة نوع شرك أو نوع تشريك، كما قيل مثلا في قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا نوع شرك، أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهذا يكون فيه نوع شرك. بدأ المؤلف ببيان بعض أفراد الشرك شرع بذكر صورة من صور الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. لماذا؟ لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الأعلى، فتعلق المتعلق بالخيط أو العظم أو الخرز أو نحو ذلك شبهته في هذا التعلق واعتقاده في هذه العظام وتلك الخيوط والأوتار أنها ترفع البلاء أو تدفع القدر، شبهته في هذا أضعف من شبهة من تعلق بالأولياء مثلا والأنبياء وتوجه إليهم بالدعاء والذبح والنذر زاعمين أنهم يبتغون الوسيلة إلى الله بهم، حيث أن هؤلاء الأنبياء أو الأولياء لهم مقامات عند ربهم، لهم مقامات عند ربهم، فكان حالهم كحال المشركين الأول الذين قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بدأ بذكر هذه الصورة من صور الشرك الأصغر، حيث أن شبهة هؤلاء المتعلقين بالخيط والخرز والعظام أضعف من شبهة من تعلق بالأنبياء أو الأولياء أو الصالحين ممن يقولون أن لهم روحانيات ولهم شفاعة ووسيلة عند ربهم. فهذه الشبهة قد تكون طارية على بعض الناس ينخدع بها ويغتر بها بعض الناس، لكن التعلق بالأحجار والخيوط والعظام أظهر في العقول وأبين أنه تعلق باطل، أليس كذلك؟ بلا شك، أليس كذلك؟ فانتقل المؤلف رحمه الله من الأدنى إلى الأعلى، حيث تكون فيه الحجة أظهر وأقوى وأمكن في النفوس، حيث إذا بطل التعلق بهذه الأحجار والعظام والأوتار لزم التعلق بالله وحده، أليس كذلك؟ وعدم التعلق بغيره سبحانه وتعالى. إذا تبين ذلك وأن التعلق يجب أن يكون بالله وحده، كان هذا أيضا أصلا صحيحا مهما حينما نناقش أو نبين فساد من تعلق بغير الله كالأنبياء والأولياء، لأن نقول أن الأصل هو التعلق بالله وحده. إذا بناء هذا الأصل من الأساس هو أصل التوحيد، وهو ضرورة التعلق بالله وحده وعدم التعلق بغيره سبحانه وتعالى، وهو حقيقة معنى الإسلام والاستسلام لله. وبهذا إذا أقرر في نفسي القارئ والدارس والسامع والقارئ لهذا الكتاب تقرر هذا الأصل منذ البداية، تقرر في نفسه أصل معنى الإسلام وأصل معنى التوحيد، وهو ضرورة الاستسلام والتسليم والتعلق بالله وحده وعدم التعلق بغيره سبحانه كائنا من كان. من هنا تبعيضية، من تبعيضية، تبعيضية يعني ماذا؟ ما معنى كلمة تبعيضية؟ من بعض أنواع الشرك، هذا تقدير، وقد يكون من بعض أسرار الشرك، الفرق بينهما؟ إذا قلنا من بعض أنواع الشرك يكون المقصود بالشرك هنا الألف واللام، يقصد بها من بعض أنواع الشرك، الشرك عموما من بعض أنواعه الشرك الأصغر، ثم من بعض أفراده لبس الحلقة والخيل. عيد إذا كان التقدير من بعض أنواع الشرك يكون الكلام كالتالي، من تبعضية يعني من بعض أنواع الشرك الشرك الأصغر الذي من أفراده لبس الحلقة والخيل. لبس الخيل الحلقة والخيل متنوع، إنما النوع هو الشرك الأصغر. ولبس الحلقة والخيل بعض أفراد أو بعض صور الشرك الأصغر. قد يكون التقدير أن من تبعضية يعني من بعض أفراد الشرك لبس الحلقة والخيل. وكلا التقديرين قال لبس الحلقة والخيل ونحوهما، نحوهما مثل الخرز، تمائم، حديد، ويعلق في البيوت، في السيارات، على الصغار، كمن يتخذ مثلا حبر حصان أو عين فرقاء أو كف أو خمسة أو رقم خمسة، أو بعضهم يجعل جلد بعض جلود السباع أو سن أو نام أو مخالب الأسد أو الذئب أو عين الذئب، بعضهم يضع بعض الحيوانات الميتة أو بعض المحنطة يدفع بها العين ويرفع بها الضر. الحلقة من الصفر، الصفر هو النحاس أو حديد أو أي مادة، والأصل أن الصفر هو النحاس، فتكون الحلقة من الصفر يعني نحاس أو حلقة من حديد أو أي مادة، والخيط معروف. كانت العرب في الجاهلية تعتقد في الحلقة والخيط تخيرا، وتظن أن من علق شيئا من ذلك أثر فيه ونفع، وهذا التأثير والنفع من تعليق هذه الخيوط وتعليق هذه التمائم له وجهان عند العرب، وأريد أن تنتبه إلى هذا جيدا. إنما يظنون نفع وأثر هذه الأشياء إما أن يكون برفع البلاء، برفع البلاء أو بدفعه، ولذا قرر المؤلف رحمه الله بينهما لوقوع الصورتين. فقد كان منهم من يعلق شيئا ليدفع البلاء قبل وقوعه، ومنهم من يعلق إذا وقع البلاء، ولا ريب أن الأول أعظم بكونه يعتقد أن هذه الأشياء الخفيفة والوضيعة تدفع قدر الله وترده. ولكن ينبغي أن تعلم أن كلا الأمرين من الشر الأصغر. من لبس خيطا مثلا أو وضع حجابا لرفع العين أو لاشتهاء من الحمى أو لإزالة بلاء ونحو ذلك فهذا أيضا شرك، ومن علقها ابتداعا فهو شرك. من أي أنواع الشرك؟ هو من الشرك الأصغر من حيث الأصل. لماذا هو من الشرك الأصغر؟ هو من الشرك الأصغر لأنه تعلق قلبه بها وجعلها سببا لرفع البلاء أو دفعه. والقاعدة في هذا الباب احفظوها، أن القاعدة في هذا الباب أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا من جهة الشرع أو ما ثبت بالتجربة الواقعة أنه مؤثر أو أنه يؤثر ظاهرا لا خفيا. وقد يعبر بعض أهل العلم عن هذا بتعبير مختصر فيقولون هو أن يتعلق أو أن يتخذ سببا وهو ليس بسبب شرعي أو قدري كوني. سبب شرعي يعني بينت الشريعة أنه سبب، كمن يستشفي بشرب ماء زمزم أو يقرأ شيئا من القرآن وينفث في الماء أو يضع ماء فيه مرش يقرأ عليه قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من لدغة العقرب، فهذا جاءت السنة لبيانه ونحو ذلك. أو يأخذ تربة من الأرض وينفث فيها يخشى من الريق ومن تربة الأرض ثم يدعو بالرقية الشرعية المشهورة ويضعها على مكان الألم، أو يأخذ من العسل ويستشفي بشرب، لأن هذا كل من الأسباب الشرعية التي جاءت الشريعة ببيانها أو أذن الشرع بها من الأسباب الكونية والتي تعلم بالتجربة أنها تؤثر ظاهرا لا خفيا. وانتبه إلى هذا، لأنه قد يوافق القدر شفاء من علق شيئا من الأسباب التي ليست في حقيقتها أسباب. فقد يقول القائل والله أنا وضعت هذه التميمة وشفي، فهل هذا يعتبر سبب للشفاء لأن تأثيره تأثيرا غير ظاهر غير معلوم، وإنما قد يكون شفاؤه مجرد موافقة للقدر، أن وافق القدر شفاء من علق مثل هذه الخيوط ولم يكن ذلك سبب الشفاء. والأسباب الظاهرة المعروفة كمثل الكي والطب والتطبب وأنواع الأدوية المعروفة والتي أذن الشرع بها، لنقل أن الإنسان لا يجوز له أن يتداوى أيضا بما حرم الله كالتداوي بالخمر والخنزير ونحو ذلك. يجب أن يعلم أن الأسباب الاعتقاد فيها يجب أن يكون على النحو التالي: أولا أن تعتقد أن الله عز وجل هو النافع الضار ويثيب برحمته على من يشاء، وأما الأسباب فهي من فضل الله ومنته، ولذا لا يجوز أن يجعل سببا لم يثبته الشرع. كذلك ينبغي أن تعلم أن السبب ما هو إلا سبب يعمل أثره بتسديد الله عز وجل، فإن هذا السبب لم يكن ليكن له أثر لولا أن الله عز وجل جعله مؤثرا. وبهذا يتبين أنه لا يجوز التعلق بالسبب وحده. نخلص من هذا بأن اتخاذ أي سبب مما لم يأذن به الشرع وتعلق به المتعلق، يعني هذا الصورة من صور الشرك، هل هو أكبر أم أصغر؟ نقول هذا بحسب حال الفاعل، لأن جميع صور الشرك الأصغر قد تكون أكبر بحسب حال فاعلها، وإلا فالأصل أنها صورة من صور الشرك الأصغر. إذا اعتقد هذا المعلق بتلك الحلقة أو بهذا الخيط أن هذه التميمة تنفع وتضر وتؤثر بنفسها استقلالا دون الله، فهذا إذا لم يتخذها سببا وإنما اتخذها مسببا، وهذا من صور الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أسأل الله العافية، وهو شرك في الربوبية. أما إذا اعتقد ما لم يأذن به الشرع من الأسباب سببا وتعلق به، فهذه صورة من صور الشرك الأصغر ما دام يعتقد أنه سبب. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، الآية من سورة الزمر. قوله أفرأيتم، الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام قل هذه كقاعدة أن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق. ما هو سياق الآية؟ سياق الآية قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة. والحسبي الله. إذن أفرأيتم الجملة المحذوفة بين الحمزة والفاء تقدر من حيث السياق، بمعنى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني قل أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده فرأيتكم تدعون من دونه أو تدعون غيره فتتوجهون لغيره بالدعاء وطلب النفع وكشف الضر، أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته فرأيتم هذه الأشياء التي تدعون هل تنفع وتضر وليس لها من الأمر شيء؟ فالفاء ترتيبية جعلت ما قبلها على ما بعدها، وهي طريقة القرآن في الحجاز إذ يحاجد المشركين بتقرير الربوبية التي يثبتونها لإثبات ما أنكروه من الإلهية، فهنا أقروا بأن الله خالق السماوات والأرض أقروا بربوبيته. إذا كان الله هو الرب الخالق المالك المصرف المقدم هل يكون معنى أن تتعلق بغيره؟ أجيبون بربوبيته، هل يكون هناك معنى للتعلق بغيره؟ انظر الى سياق الآية من اعجب السياق، قل اما رأيتم، يعني قل بعد ان اقررتم بربوبيته تدعون غيره، وماذا يملك غيره؟ تدعون معناها تعبدون، قل يعني قل اما رأيتم ما تعبدون من دون الله، لان الدعاء يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة. وانتبه الى لفظ الدعاء في القرآن الكريم، فانه يشمل هذين الامرين، وهنا تدعون بمعنى تعبدون وتسألون. ما تدعون، ما اسم موصول وقد سبق في كثير من المواضع ان قلنا ان الاسم الموصول يدل على ماذا؟ على العموم، ان الاسم الموصول يدل على العموم، فشمل كل ما يدعى من دون الله. اذا ما تدعون اي جميع ما تدعون، كل ما تدعون، ما هو الذي يدعى من دون الله؟ تدعو ماذا؟ الناس ماذا تدعو من دون الله؟ القرآن بيّن ذلك، مثل الأنبياء والرسل والصالحين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إذا الناس اتخذوا عيسى وهو رسول وأمه وهي صديقة، إذا الأنبياء والرسل والصالحين اتخذهم آلهة يدعونها من دون الله. أولم اتخذ الناس الملائكة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني يدعون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن وأكثرهم بهم مؤمنون. إذا هنا تبين أن مما يعبد من دون الله ويدعى ماذا؟ الملائكة والجن، دعوا الجن ودعوا الملائكة، كذلك مما يدعي من دون الله الكواكب والنجوم والأشجار والأحجار الأربعة، والنوع الخامس والأخير الأصنام والأوثان. إذا خمسة أنواع جاء ذكرها في القرآن الكريم واشتر كانت بدعة من دون الله ولا زال. هذا العموم ما تدعون شمل هذا كله أم لا؟ لا. ولذلك هذا كله وغيره مما يجد يدخل في هذا. قل أرأيتم ما تدعون، يعني الذين تدعون من دون الله أيا كانوا، من ملائكة، من أنبياء، من رسل، من صالحين، من أحجار، من أشجار، من أصنام، من كواكب، من نجوم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أفضل أن يكون لهذه الآلهة بجميع أنواعها أن يكون لها إضرار أو نفع إلا بإذن الله، أليس كذلك؟ إذا تبين أن هذه الآلهة التي هي عظيمة في نفوس عبادها لا تستطيع ولا تملك من دون الله شيئا، ولا تستطيع أن ترفع أو تنفع، إذا ما وجه دلالتها على الباب الذي عقده المؤلف في تعليق الحلقة والخير؟ لماذا ساق المؤلف هذه الآية في هذا الباب؟ ساقها ليقول لك كانت هذه الآلهة العظيمة في نفوس عبادهم والتي هي ملائكة جن أنبياء رسل صالحين كواكب نجوم أصنام وأوثان أحجار معظمة قبور مشيدة. هذه الآلهة التي عظيمة في نفوس عبادها لا تملك من الأمر شيئا. والعيب أن الآية واردة في سياق الشرك الأكبر. إذا كيف يكون دلالتها على الشرك الأصغر وعلى مسألة الحلقة والخيط؟ في الحقيقة أن هذا الإيراد له وجهان وفيه فائدتان وهما هذان الوجهان، وهو من ألطف الاستدلال. هو أن يقال أولا أن إيراد الآيات في الشرك الأكبر من جهة معناه ووجوب التعلق بالله وحده دون ما سواه يريده السلف في هذا الباب في الشرك الأصغر، بجامع أن كلا الشركين فيه تعلق بغير الله. فإذا ظهر أيها الأخوة في حق الشرك الأكبر، وإذا ثبت بطلان النفع والضر من هذه الآلهة العظيمة في نفوس عبادها، كان بطلان التعلق بالحقير التافه الخسيس أظهر وأولى أم لا؟ وهو التعلق بخيط أو عظم أو سن. واضح؟ الثاني أن الآية في الشرك الأكبر، لكن المعنى الذي دارت عليه هو إبطال أن أحدا يستطيع النفع والضر بدون إذن الله، وهذا هو المعنى الذي من أجله علق من علق هذه الذمائم ممن وقع في الشرك الأصغر. إذا دلت على العموم، ويدخل في هذا العموم تعليق الذمائم. واضح؟ دلت على العموم وهو عدم التعلق بغير الله، وأن التعلق بغير الله شرك، فدل على أن هذا يشمل من تعلق بالأولياء والأنبياء له روحانيات، ويشمل من باب أولى كذلك من تعلق بالخسائس كالأحجار والأوراق والخيوط والمعدن، فهذا أظهر وأولى بلا.
هذه الآية دليل على أنه هذا التعلق قد يكون فيه نوع من العبادة لهذه الأشياء؟
هذا التعلق عبادة، لأن من تعلق بهذه الأشياء إنما رجع منها النفع أو طلب منها كشف الضر. فمن دعا الأنبياء، من دعا الأولياء، من دعا الملائكة، إنما من دعا الجن استعاذ بالجن وجاء دفع ضر أو كشف ضر. وهكذا من توسل بالأنبياء الصالحين الميتين، وهذا أيضا هو المعنى الذي يعلق له التميمة. قال إن أرادني الله بماذا؟ بالضر. ضر هنا نكره أم معرفة؟ إخواني النكره سبق مرارا أن قلنا النكره إذا جاءت في سياق الشر تدل على العموم. بضر نكره في سياق الشر تتعمد جميع أنواع الضر. إذا غير الله لا يستطيع أن يوقع ضرا بأحد، ايا كان نوع هذا الضر صغيرا ام كبيرا. فهل يكون لك حينئذ ان يقع في قلبك خوف من ان يصيبك ضر من غير الله يا اخ؟ كل ما دون الله
جميع ما دون الله لا يستطيع أن يؤذيك بظلم صغيرا كان أم كبيرا. وإذا وقع بك الضر هل هناك من يستطيع أن يرفع أي نوع من أنواع الضر عنك؟ إن أرادني الله بضر أي نوع من أنواع الضر هل هناك أشفاء بضر؟ لا، لا يرفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. وتبين حينئذ أن الاستدلال بالآية من أحسن الاستدلال وأبدعه في الحقيقة. ثم بعد ذلك جاء حديث عمران بن حصين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صوف وقال ما هذه؟ قال من الواحدة، فقال انزعها انزعها فإنها لا تزيد كم إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث عقب عليه المؤلف بقوله وهو أحمد بسند لا بأس به. هذه لطيفة تدل على أن هذا الإمام لم يكن إماما في التوحيد فقط بل هو إمام في الحديث. قوله بسند لا بأس به فيه إشارة إلى أن هذا الحديث محل قبول ورد من أهل العلم، وهذه طريقة المحققين من علماء الحديث أنهم حينما يحكون أحاديث فيها نوع ضعف في إسنادها فإنهم يشيرون إلى ذلك بعبارة تدل عليها، كصنيع الحافظي ابن كثير لأنه كثيرا ما يحكي أحاديث شعر بن حوشب باللهيعة وعبد الله بن عم والعمري وعلي بن زيد بن جدعان يذكر أحاديث هؤلاء الرجال وهم ضعفاء ثم يقول لا بأس بإسناده. وسيتبين لنا أن الإمام خالد بن عاص رحمه الله متأثر كثيرا بطريقة الحافظ بن كثير، ليس في هذا فقط بل في مواضع أخرى لعل نشكر إليها إن شاء الله في وقتها. هذا الإسناد هو أيضا رواه ابن ماجه وابن حبان صححه. في رواية ابن حبان قال فإنك لو مت وهي عليك وكلت إليها، وكلت إليها وهو من زوائد ابن ماجه على كتب السنن، ولذا قال البصيري في مصباح الدجاجة في زوائد ابن ماجه إسناده حسن، إسناده حسن. وسبب الخلاف في هذا الحديث أن هذا الحديث من طريق رجل اسمه المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين، والمبارك هذا مختلف فيه إلا أنه قبيح التدليس جدا. التدليس تعرفون التدليس؟ التدليس هو أن يروي الراوي حديثا عن شخص بطريقة توهم السامع أنه سمعه من ذلك الراوي وهو لم يسمعه، بمعنى أقول أريد أن أروي حديث عن أنس معي فأقول وهذا الحديث أنا ما سمعته من أنس إنما سمعته من يوسف ويوسف سمعه من أنس، فآتي وأسقط يوسف وأقول عن أنس أنه قال كذا وكذا. رأيتم؟ عن أنس، أنا ما قلت سمعت أنس، أنا ما كذب، واضح؟ إنما عن أنس، ولا يسمون عن أنا، أو أن أنس قال عن أنا، ذا سلوك آخر في الرواية، في رواية المدلسين. إذا كان الرجل هذا عرف بالتدليس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع يقول سمعته حدثنا أخبارا جواز إذا عن أو أن على عن أو أن. وبعض المدلسين تدليسه قبيح. لماذا يدلس المدلس؟ من يعرف؟ التدريس غالبا يرجع الى السببين، اما للايهام بعلو الاسناد حتى ما يكون اسناده فيه سترة طويلة من الرجال، والثاني وهو ابطح انواع التدليس وهو ان يخفي شيخه الضعيف، يخفي شيخه الضعيف حتى لا يعلم ضعف الاسناد فيسقط ذكره، فيكون انا الثقة والراوي عن انا الثقة والذي في الوسط ضعيف فيسقط حتى لا يستفيد. والتدليس له احوال كثيرة، منهم من يدلس ما يسمونه تدليس التسوية، وهو من أشر وأعقد أنواع التدليس، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه، يعني يكون قد رأى أنس لكنه هذا الحديث لم يسمعه من أنس وإنما سمعه من رجل عن أنس، فهذا من أصعب أنواع التدليس لأنه حصل اللقية فلا تدري هل هو لا أعلم لا. لكن العلماء المحققين كالإمام أحمد ابن أبي حاتم ابن معين وعلي بن المديني والدارقطني، هؤلاء الفطاحلة من العلماء يعرفون هذه الأمور صغيرة وكبيرة، ومن نظر بالعلل وكتب العلل علم مثل هذه الأمور وتبينت له. المقصود أن هذا الرجل المبارك تدليسه قبيح، وهنا عن أن فقال عن الحسن البصري، ولذلك الإسناد إذن يكون ضعيف في انقطاع. لكن هذا الحديث له طريق آخر عند ابن حبان والحاكم الخطيب من رواية صالح رستم عن الحسن، وصالح هذا حديثه ليس بذاك صالح، صالح حديثه ليس صالح جدا، وإنما حديثه فيه ضعف أيضا. والحديث ورد أيضا من طريق آخر عند الطبراني من طريق محمد بن خالد عن هشيم عن هشيم عن هشيم عن منصور عن الحسن. منصور هذا من أحسن من روى عن الحسن البصري، أو عفوا هذا إسناد الطبراني من رواية محمد بن خالد عن هشيم عن منصور عن الحسن. محمد بن خالد ابن عبد الله ضعيف الحديث. إذا عندنا الإسناد السابق فيه صالح ويسر الضعف، محمد بن خالد فيه ضعف، وأيضا راوي نفسه، وأيضا هو من رواية أبي حمزة العطار عن الحسن، وأيضا له رواية أخرى من طريق معمر وهو من أوثق من روى عن الحسن، معمر عن الحسن عند عبد الرزاق. هذه الطرق رأيت بمجموعها مع هذا الضعف الذي يسير أرد إلى ذلك أن الحسن البصري الذي روى الحديث عن من كل الطرق ترجع إلى من الحسن البصري كما تبين لك. الحسن روى عن من؟ عن عمران. هل سمع الحسن من عمران بن حصين أم لا؟ المحققين الذي عليه الأكابر كأحمد وابن معين وأبي حاتم يقولون بأنه لم يسمع من عمران بن حصين، وأما
ابن خزيمة والبزار والحاكم انهم رأوا وقالوا به انه سمع من عمران بن حصين. وبعضهم قال انه سمع احاديث بعينها من عمران، وبعضهم فصل في ذلك، وليس المقام مقام التفصيل بل هذا موضوع في لفظ الحديث. لكن المقصود انه لا بأس بالاشتهار الاخر المشير الى بعض المسائل الحديثيه لتفهم دقه هذا اللفظ باسناد لا بأس به، اشاره الى هذا الخلاف الواقع في الاسناد. وللحديث شواهد من حيث المعنى كثيره تدل على قبول هذا الحديث. ما هي مناسبه الحديث للباب؟ مناسبته واحدة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذه. ما هنا ماذا تسمى؟ استفهام. والاستفهام هنا هل هو للإنكار أم للاستبيان والاستفهام؟ يعني هل هو استفهام إنكاري استنكاري على وجه الإنكار أم على وجه السؤال؟ إذا كان الاستفهام للإنكار فإن الرجل لم يفهم أنه إنكار، بل أجاب على أنه استفصال واستفسار. ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال من الواحدة، انتبه، قال من الواحدة، من تعليلية، من هنا ما هي تعليلية، يعني علل وبين السبب الذي جعله يلبس هذا أو تلك الحلقة، فقال من الواحدة. وقيل أن الاستفهام قد يكون الاستفسار، وعلى هذا يكون جواب سائد واضح لأن هذا للاستفسار، قال من الواحدة. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استفهامه للإنكار. ما الذي يدلنا على ذلك؟ ما الذي دل على أن الاستفهام للاستنكار؟ الذي دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الرجل من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أصبحت أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحالة الأخرى التي يمكن معها لبس الحلقة من الصف، لم يذكر هذا، وإنما ذكر حالة واحدة وهي حالة اللبس على أنه جميمة أو على وجه طلب الاستشفاء بلبس هذه الحلقة. هذا داخل ام خارج؟
داخل.
اذا كان السؤال للاستفصال ايضا فماذا يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ إنما قال العلماء إنما استفصل صلى الله عليه وسلم لو كان السؤال الاستفصال عن السبب الذي من أجله لبس هذه الحلقة من الصفر، لأن لبس الحلقة من الصفر له حالتان أو له صورتان. الأولى جائزة وهي إذا كانت كان لبسها من باب ماذا؟ الزينة والتحلي. الرجل يجوز له أن يلبس النحاس للتزين. والحالة الثانية أن يلبسها
لماذا؟ للتداوي وعلى وجه الرقية أو على كونها سليمة تعلقا بها لدفع المرض أو لرفعه، فهذه تكون محرمة. فحرم النبي عن أي الحالتين فقط، هذا من رأى أن الاستفهام للاستفصال، ومن رأى أنه للإنكار قال إن لبس الحلقة من الصف من المعتاد عند العرب في تلك في ذلك الوقت أنهم يلبسونها للتداوي، والمعروف والمشهور أنها تلبس للتداوي، ولذلك استنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، أو أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. قال من الواهنة، الواهنة مرض يضعف الجسم ويقعده، انزعها، هذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا المسألة كانت خارج محل الحديث، قد يستشكلها بعض الناس. الآن هذا الرجل وقع في منكر أم لا؟ وهو أنه لبس هذه الحلقة من الصف للتداوي، هذا منكر أليس كذلك؟ والمسلم مأمور بإنكار، ما هي مراتب إنكار المنكر؟ باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. بعض الناس فهم من هذا الحديث أن الإنكار لا بد أن يكون على هذه الثلاث، وهو ليس بظاهر، وإنما ينكر أن يبدأ المنكر باللسان، المنكر أن ينكر باللسان إذا كان المأمور به يطيع الأمر، فإذا كان يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان ابتداء لا باليد. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية وله أن ينكره باليد، ولكن علم من حال ذلك الرجل أنه يستجيب إذا أمره باللسان، إذا أمره صلى الله عليه وسلم بنزعها، فاستجاب ذلك الرجل. وهذا فرق بين هذا وبين ما قد يذكر عن بعض السلف أنه رأى تميمة فقطعها بيده، لأن ذلك تلك الصورة تختلف عن هذه الصورة هنا التي يكون فيها للمنكر أو للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاية مستجاب له إذا أمر. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني أي أن ضررها أقرب من نفعها. وهذا يا أخواني في جميع أنواع الشرك ضرره أعظم من نفعه إن فرض أن فيه نفع. فإنها لو كانت هذه الحلقة لو كان فيها أثر، فإن أثرها الإضرار جسدا وروحا دنيا وأخرى، قد يتعلق المريض بها، وهذا حال كل ما كل من أشرك مع الله فهو من ضر إلى ضر أكبر، ولو ظن أنه في انتفاع. قال ما أفلحت أبدا، المنفى هنا الفلاح، الفلاح تنقسم إلى قسمين، الفلاح المطلق ومطلق الفلاح. الفلاح المطلق معناه الفلاح التام الكامل، وأما مطلق الفلاح فهنا هو أصل الفلاح أو فرد من أفراده أو درجة من درجات، أقل درجة من درجات. الفلاح المطلق هو الفلاح الكامل التام، ومطلق الفلاح هو أصل الفلاح. ما هو الفلاح التام الكامل؟ يعذب أي نوع بأي نوع عذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أليس كذلك؟ بس أجيبوني جميعا. إذن الفلاح الكامل هو أن لا يتعرض لأي نوع عذاب، لا صغير ولا كبير. إذا قلنا المنفي هنا الفلاح المطلق، يعني أنه ما أفلحت أبدا، يعني ما أفلحت الفلاح الكامل أبدا، وهي عليه. يكون المعلق لهذه التميمة معلقا لها على كونها سبب أم على كونها مسبب؟ واحد عنده رأي آخر؟ مسبب. إذا اعتقد أنها مسبب يكون هذا شركا أكبر أم أصغر؟ فهل يوسف
أكبر
شيء؟ أكبر. ليس كذلك خالد؟
أيوة.
الشرك أكبر إذا اعتقد أنها مسبب. فإذا اعتقد أنها مسبب، هل الذي ينفى عنه الفلاح الكامل التام أم ينفى عنه مبدأ الفلاح أصلا؟ مبدأ الفلاح أصلا، يعني لا يكون له فلاح مطلقا فمصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها. على هذا إذا كان المعلق لها على كونها مسبب يكون المنفي مطلق الفلاح، يعني أصل الفلاح. وإذا كان المعلق لها على كونها سبب يكون المنفي الفلاح المطلق، يعني أنه سيكون معذبا، سينقص فلاحه لنقص توحيده. أما إذا علقها وقصد أنها مسبب فإنه يكون ليس له فلاح أبدا، ليس له أي نوع من أنواع الفلاح، لأنه ليس له توحيد. واضح؟ هنا الظاهر أن المنفي هو الفلاح المطلق، لأن المعلق من الحلقة كان صحابيا ولا يظن به أنه يعلقها على كونها أنها على كونها مسبب، ولكن العبرة بتقرير المسألة وعموم اللفظ. وأحب أن تنتبهوا إلى الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، لأنها ستمر معنا كثيرا وتمر معكم كثيرا في كتب أهل العلم، لاشتنا في أبواب العقائد والأصول والفقه وعامة علوم الشريعة. ما هو الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ الشيء المطلق هو الكامل. إذا جاءت كلمة المطلق يعني مثلا مستدعى إليها الجملة فإنها تدل على التمام والكمال، كما نقول الإيمان المطلق، يعني الإيمان كامل، الفلاح المطلق الفلاح الكامل، العلم المطلق العلم التام الكامل، اليقين المطلق التصديق المطلق، الكل يدل على الكمال. وأما مطلق الشيء فمعناه أصل الشيء أو أقل درجة من درجات، فمطلق الإيمان يعني أصل الإيمان أو أقل درجة من درجة الإيمان، مطلق الفلاح مطلق الإسلام مطلق اليقين أقل درجة من درجات اليقين عند الإنسان. واضح؟ الذي يفقد مطلق الإيمان يعتبر كافر، أنه ما عنده إيمان، يعني فقد أصل الإيمان. والذي يفقد الإيمان المطلق يعتبر إيمانه هنا غير ليس بكامل، إيمانه هنا. المقصود أن من علق شيئا من هذه التمائم ومات عليه من غير توبة فإنه لن يفلح أبدا، بمعنى إن كان معلقا لها على وجه كونها سبب فلن يفلح الفلاح المطلق، بل هو معرض للعذاب بسائر الذنوب والمعاصي. وإن كان اعتقاده فيها أنها مسبب فإنه لن يفلح مطلق الفلاح، بل هو من أهل النار من المشركين. قال عن عقبة بن عامر ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا الحديث من رواية الإمام أحمد وابن حبان صححه والحاكم والطحاوي في شرح معاني الآثار وجوز إسناده المنذري والهيثمي قال رجاله ثقات والحافظ ابن حجر رحمه الله وثق رجال الحديث وصح إسناده المناوي والحديث حسن كما قرره علماء الحديث. قال من علق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أشباهد قبل ذلك الحديث له قصة كما في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط وبايع تسعة وأمسك عن واحد. قالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا. فقال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فلا فقد أشرك فقد أشرك. وهذا أيضا رواه الحاكم ووثق رجاله الهيثمي والمنذري وغيرهما. الشاهد من الحديث قول تعلق ولفظ تعلق يشمل أمرين: الأول التعليق على البدن والثاني التعلق بالقلب. تعلق يشمل تعليق على البدن وتعلق القلب بما علقه. وهنا دعاء منه صلى الله عليه وسلم والتميمة سميت بذلك لأنها من تمام الأمر. سميت التميمة التميمة لأنها من تمام الأمر، لأن من علق التميمة ظن أنه يتمم أمره بهذه التميمة. واضح؟ معي أنتم؟ بمعنى أنه مريض، فكيف يتمم شفاءه بتعليق هذه الخرزة؟ فسموها تميمة تفاؤلا بأنها تتمم الأمر على النحو المطلوب. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه بجنس ما أراد بأن من علق التميمة لتتميم الأمر ألا يتم أمره. والودع نوع من الصدف أو الخرز يوضع أو يعلق على الأبدان برفع أو دفع العين ونحوها من الآفات. قال فلا ودع الله له، هذا دعاء آخر، يعني بألا يتركه الله وذلك، فلا يترك بسكون وراحة، وما ذلك إلا لكون المعلق لها واقع في الشرك. وأصرح لفظ كما سبق قال فقد أشرك، يعني وقع في الشرك. شرك أكبر أم شرك أصغر؟ نقول بحالي معلق إن يعتقد أنها سبب أو مسبب. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا الأثر في إسناده انقطاع، صحيح؟ في إسناده انقطاع لأن عروة بن الزبير لم يسمع من حذيفة. هكذا قال بعض أهل العلم عروة بل لم يسمع الحذيفة، ولكن نبه إلى ذلك بعض الأفاضل من أهل العلم وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الشيخ إلى أن عروة بن الزبير لم يسمع من حذيفة هذا غلط صحيح. هو ليس عروة، إنما لعل ضبطه
الخزاعي ثقة من رجال التحليل ورواية عن حذيفة أيضا مرسلة، لكن ليس هو عروة. الأثر مناسبته للباب ظاهرة. قال: رجلا في يده خيط من الحمى. من الحمى من هنا تعليلية، يعني أنه لبس الخيط لأجل ما ينتم رفع الحمى أو لدفع الحمى من لا أحوال كثيرة مر معها أنها تدل على التبعيد، تدل على البيان، تدل على التعليل. استمرت. يلا عدوا معي كم حالة لها، تأخذ على أصابعكم. طيب، قال بعضهم في نظمه: فتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وبعد. كم؟ 19. وعيد، تأخذ فتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وبعد. كم؟
13 أو 14.
والله يهديكم. 12. إيه، أتتنا من لتبيين، هذه واحدة تبيين بيانية، وبعض تبعيضية، وتعليل ثلاثة، وبدء وانتهاء كم؟ 5. وزائدة 6. وإبدال وفصل 8. معين؟ ومعنى عن 9. وعلى 10. وفي 11. وبعد 12. معنى يعني عن وعلى شفتين من تأتي على هذه الأحوال. هنا من بمعنى التعليل، تعليلية، تعليل لوضع الخيط في اليد. قطعه دليل على كونه منكر يجب إنكاره. قراءة للآية من سورة يوسف، قال السلف بمعناها: أي وما يؤمن أكثرهم بالله، أي كونه ربا رازقا محيا مميتا، يعني ما يؤمن أكثرهم بالله ربوبية إلا وهم مشركون به عبادة وإلهية. واضح؟ وبهذا يتبين لك ما ذكرناه في مطلع الكلام في هذا الباب، وهو الاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخولها في العموم، وهو عموم التعلق بغير الله عز وجل. قال: باب ما جاء في الرقى والتمام. هنا قال من الشرك، هنا لم يقل من الشرك، رغم أن من الرقى والتمام ما هو شرك، لكنه فرق هنا في الترجمة فقال ما جاء، وفي الذي قبله من الشرك، وذلك لأن من التمائم من لأن من الرقى من الرقية ما هو مشروع ومنها ما هو الشرك. إذا الرقية أحكامها تدور بين كم حكم؟ بين حكمين، بين ما هو مشروع وما هو شرك. أسألكم عن هذا عند قليل، انتبهوا، الرقية كم حكم لها؟ مشروع أو شرك، ومنها ما اتفق ومنها والتمائم، وأيضا التمائم منها ما اتفق عليه أنه من الشرك، ومنها ما قد اختلف في كونه شركا أم لا، ومن التمائم
ومن التمائم أيضا ما هو محرم مختلف في تحريمه. ومن التمائم ما هو محرم مختلف في تحريمه. إذن التميمة لها كم حال؟ الحالة الأولى متفق على كونها شرك، والحالة الثانية مختلف في بعض صوره، هل هو من الشرك أم ليس من الشرك، والحالة الثالثة مختلف في حالها، هل هي محرمة أم لا. واضح؟ أما الرقية فإما شرك وإما مشروع. الرقية أو الرقعة جمع رقية، وهي معروفة عند العرب، حقيقتها أدعية وأوعاد وألفاظ تقال وينفس بها، تقال وينفس بها. ومن الرقى ما له أثر عضوي، ومنه ما له أثر على الأرواح، ومنها ما هو مشروع جائز، ومنها ما هو شرك محرم. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل، رقته عائشة. رخص صلى الله عليه وسلم بالرقية ما لم تكن شرك، حيث قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، وخلاف ما لم تكن شركا وما لم يكن شركا، وما لم تكن هذه الرقية شركا. الرقية جائزة بثلاثة شروط أجمع عليها، انتبه، بثلاثة شروط أجمع عليها. الأول أن تكون الرقية بالقرآن أو أسماء الله وصفاته أو ما ثبت في السنة. الثاني أن تكون بالكلام باللسان العربي المعلوم، يعني معلومة المعنى ليس الطلاسم، وأظن الدرس السابق ذكرنا شيئا من هذا، ليس كذلك؟ الثالث ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بذلك. إذن هذه ثلاثة شروط، معي أنتم؟ الشرط الثالث متفق عليه، وهو ماذا؟ نمت بنفسه. الأول والثاني ورد فيه اختلاف. الأول ما هو؟ القرآن أو أسماء الله وصفاته، والثاني تكون بالسلام، ورد فيه اختلاف. فأجازوا الرقية بغير العربية إذا علم المعنى، وبعضهم أجاز الرقية بما لم يرد في القرآن أو في السنة كمطلق الأدعية التي قد يشتهى الإنسان فيدعو بها، وهذا محل بحث وفيه تفريعات، لا أظن أن الحال يناسب الخوض فيها. ولكن اعلم أن هذه الشروط مجمع عليها، الرقى الشركية هي التي فيها استعانة واستغاثة بغير الله، أو فيها ذكر أسماء الشياطين. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يعتقد فيها النفع والضر بنفسها، وإن كانت بالقرآن وإن كانت بالكلام العربي. إذن الرقية الشركية لها كم صورة؟ لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون استعانة واستغاثة بغير الله، ذكر أسماء الشياطين. والثاني أن يعتقد فيها النفع والضر بنفسها. بعيد وراح لكم ضعف شوي ماشيين، يعني خليته مكان ماشيين بتخلونا. التمائم جمع تميمة، التمائم ايش؟ جمع تميمة، وهي تجمع كل شر الخير للعبد أو دفع الضر عنه متخذا إياه سببا وليس بسبب شرعي أو قدري كوني. إذا أكتب التميمة هي كل ما يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضر عنه متخذا إياه سبب وليس بسبب شرعي أو قدري كوني كالخرز والجلد والأوتار. ويوضح صور كثيرة أظن أننا أشرف نفس الماضي إلى صورها الواقعية الكثيرة وذكرنا أمثلة كثيرة عن ذلك. هنا مثلا لو أن رجلا علق تميمة لكنها ليس على كونها تميمة وإنما علقها للزينة ما هو الحكم؟ رجل أتى بما يعلق من التمائم مثل حذوة الحصان أو الكف أو الخرزات الزرقاء وقال أنا أعلقها لا على جهة تعليق المشركين إنما أعلقها لأنني أشب هذه الصورة أو أتزين بها فما هو الحكم؟ نقول قال صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فمن تشبه بحال المشركين فهو من المشركين وعليه يحرم التشبه بما هو من صفة المشركين فإن هذه التميمة إذا كانت صفة على حال المشركين لا يجوز تعليقها بحال من الأحوال واضح؟ وإنما تكون حرام وليست تركا. يقول بعضهم اليوم إن لبس ما يسمى برابطة العنق والجرافتة أنها في الأصل كانت تميمة يلبسها الفرسان إذا خرجوا للحرب في أوروبا هل تعرفون هذا؟ هذه أصل لبس رابطة العنق يقولون أصل هذه اللبس أو أصل هذه رابطة العنق أصلها يرجع في التاريخ إلى أن فرسان أوروبا إذا خرجوا إلى الحرب كانوا يعقدونها على أعناقهم على صفة تماثل الصليب اعتقادا منهم بأنها تحميهم فيجعلونها كالتميمة. فقال بعضهم إذا أجدنا لبس رابطة العنق لأن شاعت في بلاد المسلمين ولم تصبح من شعار الكافرين ليس فيها تشبه بالكفار لأن أصبحت في لباس المسلمين اليوم يبقى علة أخرى للتحريم وهي كونها تميمة من حيث الأصل ولا يجوز تعليق ما هو من جنس التمائم لا يجوز تعليق التمائم حتى ولو كان على وجه التزين بها. حتى قال بعض أهل العلم محاولا الاستدلال على تحريم لبس رابطة العنق والصحيح أن هذه كانت تميمة أما اليوم فلا تلبس على أنها تميمة فالحال اختلفت فلا يقال بأن من لبسها لبسها لتتميم أمر خير أمر خير أو لدفع ضر واضح يا إخوان قال هذا يبطل الاستدلال بهذا لكن إذا كان الناس يلبسونها على أنها تميمة حرم لبسها ولما كان هذا أمرا قد انقضى هذه القضايا تتعلق بأعراف الناس
وعرفهم اليوم ليس على أنها تميمة، فحينئذ نقول أن هذا الاستدلال على تحريمها غير صحيح. غيره في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وثر أو قلادة إلا قطع. السفر سمي سفرا لأمرين، لأنه حسي، يعني السفر معناه أسفر إذا فارق، فصار يعني فارق، إذا فارق محل الإقامة سمي سفرا، وهذا مشتق لأمرين حسي ومعنوي. حسي لأنه يسفر يعني يظهر عن بلده، السفور هو الظهور، السفور هو الظهور، أسفر يعني ظهر. ولذلك لما قالوا قالت ساحرة عن وجهها يعني مظهرة لوجهها، ظهور يعني ظهور. ومنهما وأعظم تفور عامة البدن، وأن تخرج كاشفة لعورتها رأسها أو ما أمر الله في ستر المرأة منه. يسفر ويظهر حسي لأن المسافر يسفر يعني يظهر عن بلده لخروجه من البنيان، ومعنوي لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يكشف عنها وعن طبائع الناس وعاداتهم في السفر. فالشاهد أن تعليق القلائد على البعير على البعير مأمور بقطعه، وذلك لأن العرب كانت تعتقد في هذه الأوتار أنها تنفع، ولربما علقوا معها شعر أو خرز ونحو ذلك، ولذا أمر بقطعه لأنه نوع تميمة تركية. عن ابن مسعود مرفوعا إن الرقى والتمائم والتورة شرك، هذا الحديث عند أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وأبي داود وصح أبي حبان في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير وقصيها رحمه الشيخين وأقره الذهبي. إذا فالحديث صحيح، بالحديث تأكيد. لماذا؟ إن الرقى والتمائم والتورة شرك. إن إذا دخلت على الجملة الخبرية تفيد ماذا؟ تفيد التأكيد والتوكيد. انتبه هنا، بعد يمكن أهم مسألة نقف عليها في ختام الدرس. الرقى، الألف واللام تفيد العموم، كل الرقى وكل التمائم وكل التبرة حكمها أنها شرك. أعيد، كل الرقى وكل التمائم وكل التبرة حكمها أنها، لأن تفيد العموم. هل كل الرقى شرك؟ إذن هذا العموم في الرقى، هل هو عموم، هل هذا العموم بقي على عمومه أم أنه من العموم الذي دخله التخصيص؟ دخله التخصيص بقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن شرك، لفظين في الحديث. إذا هذا العموم خص في الرقى بالنص، هل يصح تخصيص العموم بغير النص؟ لأن التخصيص التشريع أيها الإخوة، احفظوا هذا الأصل، فإنه من أهم الأصول
في أبواب الاستدلال. التخصيص لا يكون إلا بنص، لأن التخصيص تشريع،